الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن النعم داعية إلى التوحيد، والتوحيد داع إلى شكر النعم، فالنعم داعية إلى التوحيد، والتوحيد داع إلى شكر النعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال صالح الدمشقي رحمه الله لابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر الشكر لله تعالى. يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر الشكر لله تعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله: كلما شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها، كلما شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها. قال الجنيد رحمه الله: الشكر ألا يعصى الله عز وجل بنعمه، الشكر ألا يعصى الله عز وجل بنعمه، هذا هو الشكر الحق، لأن الله تعالى لا يعصى إلا بنعمه، الله عز وجل لا يعصى إلا بنعمه. فإذا كانت من الشهوات من الفواحش فإنما هي بالقدرة التي أقدر الله تبارك وتعالى العبد بها على فعل ذلك المحرم، وإن كانت مما يتعلق بالشهوات مما يحصل بالمال فبنعمة المال، ما من نعمة إلا وهي في المنتهى عند المعصية تكون وسيلة المعصية، فالشكر ألا يعصى الله عز وجل بنعمه، ألا يعصى الله تعالى بنعمه. والإنسان إذا لم يعص الله بنعمه فإنه يكون حينئذ خاليا من المعاصي، لأنه لا معصية إلا بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال مقاتل بن سليمان رحمه الله: ذكرهم النعم فقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ذكرهم بالنعم ليوحدوا رب هذه النعم، يعني بالنعم الخير والعافية. ثم إذا مسكم الضر، يعني الشدة والجوع البلاء والغلاء، قحط المطر بمكة 7 سنين في وقت النزول، فإليه تجأرون، تضرعون بالدعاء، لا تدعون غيره أن يكشف عنكم ما نزل بكم من البلاء. والدعاء حين قالوا في حاميم الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني مصدقين بالتوحيد. قال ابن جرير رحمه الله: شكر العبد هو إقراره بأن ذلك من الله دون غيره، وإقرار الحقيقة الفعل، ويصدقه العمل. فأما الإقرار الذي يكذبه العمل فإن صاحبه لا يستحق اسم الشاكر بالإطلاق، لكنه يقال هو شكر باللسان، وما أكثره شكر باللسان. والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. معلوم أنه لم يأمرهم إذ قال لهم ذلك بالإقرار بنعمة، أنهم كانوا لا يجحدون أن يكون ذلك تفضلا منه عليهم، كانوا يعلمون أن هذا إنما هو من منة لله عليهم، وإنما أمرهم بالشكر على نعمه بالطاعة له بالعمل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حين تفطرت قدماه في قيام الليل: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. ولأن الشكر لا يكون شكرا إلا بتوفر أركانه، وأركان الشكر 3: الاعتراف والإقرار بالنعمة بالقلب باطنا، والإقرار واللهج بالنعمة للمنعم باللسان ثناء ظاهرا، والركن 3 وهو الذي يتخلف كثيرا هو تصريف النعمة فيما جعلها الله تبارك وتعالى له. فكثير من الناس يغر بالنعمة باطلا، يمن الله عليه بالمال مثلا فيقر بنعمة الله عليه، الحمد لله والشكر لله، آتانا الله تبارك وتعالى المن، وأعترف بأن هذا الذي أنعم عليه به إنما هو من قبل الله وحده، فيقر بالنعمة بالقلب باطنا، ويلهج بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة باللسان ثناء ظاهر، الحمد لله والشكر لله، وهو في مجلس مثلا يصرف فيه المال في معصية الله فيتخلف هذا الركن الثالث، وكثيرا ما يتخلف فلا يكون المرء شاكرا. فتقر بالنعمة باطنا وتلهج بالثناء على المنعم بها عليك باللسان ثناء ظاهرا، ركنان، أين الثالث؟ أن تصرف النعمة فيما جعله الله له. فإن صرفت النعمة مع إقرار القلب وثناء اللسان في معصية الله فقد تخلف الشكر وصار جاحدا كافرا بالنعمة. قال الحليمي رحمه الله: معلوم أن النعم متفاوتة، النعم متفاوتة في مراتبها، فأولاها بالشكر نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والإرشاد إلى الحق والتوفيق لقول الحق، لأنه هو الغرض الذي ليس بتابع لما سواه، كل غرض سواه فهو تابع له، الإيمان وقول الحق. فمن عليه بالإيمان وأرشده إلى الحق ووفقه لقول الحق، هذا غرض ليس بتابع لما سواه، كل غرض سواه فهو تابع له، فهو ممن جاء به وثبت عليه شكره لفقره من النعم، والتيسير له نعمة عظيمة يقتضي الشكر لها بالانتهاء على المعاصي واتباع الإيمان بحقوقه، لأن الإيمان بالله عهد بينه وبين العبد، ولكل عهد وفاء، فالوفاء بالإيمان اتباعه ما بعده، الإيمان بالله عهد بينه تعالى وبين العبد، ولكل عهد وفاء، فالوفاء بالإيمان اتباعه ما بعده. فإن قيل: ألا قلتم إن أولى النعم وأولاها بالشكر الحياة ثم العقل والبيان؟ قيل: أن هذه النعم كلها لتكون من المنعم عليه بها الإيمان، فصح أن أفضل النعم الإيمان، فمن شكر لله تعالى تيسيره للإيمان فقد شكر عامة ما كان الإيمان به من الحياة والعقل والبيان، فصارت هذه النعم التي ذكرتها، يعني هذا المعترض الذي يقول: ألا قلتم إن أولى النعم وأولاها بالشكر الحياة ثم العقل والبيان، صارت هذه النعم التي ذكرتها ذات صلة في الشكر. وقال ابن عطية: ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في جليل أمره ودقيقه، إنما هو في نعمة الله وأفضاله، إيجاده داخل في ذلك فما بعده. ثم ذكر تعالى بأوقات المرض لكون الإنسان الجاهل يحس فيها قدر الحاجة إلى لطف الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا حديثا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وحديث صحيح. قال: هذا السؤال سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، هذا السؤال متضمن للعفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. فما معنى الحديث؟ يقول: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، سلوا الله العفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وقال ربنا جل وعلا: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الآلاء النعم، فبأي آلاء ربك؟ الآلاء النعم، والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله، العبد يدعوه إلى عبادة الله تعالى داعي الشكر وداعي العلم، فإنه يشهد نعم الله عليه وذاك داع إلى شكرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. الله جل وعلا جعل طعام الإنسان على غير طعام الحيوان حتى في الأبدان، فطعام الحيوان من التبن والحطب والحبوب وما أشبه، طعام الإنسان على اللحم والبقول والخبز وما أشبه، فلكل بدن قوته. وجعل الله تبارك وتعالى كذلك للقلوب قوتا، وذكره وكلامه تبارك وتعالى القرآن المجيد قوت القلوب، فلكل بدن غذاء لا يصلح إلا به. لو أننا مثلا جعلنا قوت الحيوان اللحم من غير الضواري، لو جعلنا قوت البهائم اللحم وما هو مختص بالإنسان فإنها تعطب، كذلك لو جعلنا طعام الإنسان من الحطب والتبن فإنه يعطب، إذ لكل بدن قوته. فكذلك القلب إذا لم يغذ بقوته فإنه يعطب. ليس غذاء القلب بالأغاني ولا بالأشعار ولا باللهو ولا بالملهيات، وإنما غذاء القلب بذكر الله وتلاوة كلام الله والتدبر في آيات الله جل وعلا. شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت البدن، شكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. وقال رحمه الله: إنعام الرب تعالى على عبده فإحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان، لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا ليتكثر بالعبد من قلة ولا ليتعزز به من ذلة ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وبحمده. إذن إنعام الله تبارك وتعالى على العبد إحسان إلى العبد، تفضل من الرب، ومجرد امتنان من الكريم المنان، لا حاجة منه إلى العبد ولا لمعاوضة يعاوض بها العبد ما من عليه به الرب، ولا لاستعانة بالعبد ولا ليتكثر به من قلة ولا ليتعزز به من ذلة ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وتعالى وبحمده. وأمره له بالشكر أيضا، أمر الله عز وجل للعبد بالشكر إنعام آخر عليه وإحسان منه تعالى إليه، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله. العبد هو الذي ينتفع بشكره، كما قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى، فلا يذم ما أتى به من ذلك، وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره، فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لأنه مكافئ به لنعم الرب، فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدا ولا أقل نعمه ولا أدنى نعمة من نعمه، إنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه، خالق الشكر وخالق الشاكر وخالق ما يشكر عليه، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكر نعمه، فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر آخر. يعني كلما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فشكرت الله على هذه النعمة فشكرك نعمة تحتاج إلى شكر آخر، فإذا شكرت فهذا الشكر المتجدد نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا، فما تزال في شكر لله جل وعلا. المشكلة أن الإنسان أحيانا لا يقدر النعم قدرها، يعني قد ينعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بالنعم والإنسان لا يعرف هذه النعم وبالتالي لا يقدرها قدرها. مثلا أنت تتقلب على فراشك من جنب إلى جنب ومن جنب إلى ظهر وتتحرك وتقوم وتقعد، هل هذه نعمة؟ نعم، ولكن لا يحس بها المتحرك الذي يفقدها. مثلا لو أجريت له جراحة في ظهره، إنه يثبت في فراشه من غير حركة، إذا أجريت له جراحة في كليته مثلا يلزم بألا يتحرك ليلا طويلا. وجرب أنت أن تتحرك مع السلامة مع العافية من غير مرض ومن غير جراح، جرب أن لا تتحرك ليلة عن ظهر، يعني أن تكون نائما على ظهرك لا تتحرك عن ظهرك ليلا طويلا، مؤلم جدا هذا. إذن هذه الحركة في حد ذاتها نعمة عظيمة، هذه الحركة هل يشكر العبد ربه عليها؟ في المخ مركز حركتها، إذا ضربت بشريان ينفتق عن دمائه فحينئذ يضغط على المخ وخلاياه فلا يستطيع الإنسان حركته، بينما هو صحيح يأخذ ويعطي ويضرب ويبطش ويفعل بيده ما ييسر له من فعل من خير وشر، بينما هو كذلك إذ هو قد أصابه الفالج نصفياً أو كلياً فحينئذ يفقد السيطرة على يده لا يستطيع أن يحركها. أنت الآن تحركها، هل شكرت ربك على هذه النعمة؟ تقول هل هي نعمة؟ نعم، ولكن للأسف لا تعرف قدرها إلا عند فقدها سلمني الله وإياك من كل سوء. فكن رجلاً واعرف النعمة قبل أن تفقدها، وإياك أن يغرك إلف العادة، لأن إلف النعم يجعل النعمة كالمعدوم، أنت تبصر تألف الإبصار فلا تحس أن لك عينا، أنت لا تحس أن لك عينا إلا إذا رابك منها شيء. الإنسان يبصر يتحرك يفتح جفنيه ويغلقهما ويتحرك ويبصر قريبا وبعيدا إلى غير ذلك، ولا يحس أن الله تبارك وتعالى خلق له عينين، لا يحس بذلك، لأن الله تبارك وتعالى من رحمته أن جعل كل عضو في البدن مؤديا لوظيفته في حال السلامة بحيث لا يحس به. فالإنسان يحرك يده في حال السلامة والعافية ليحس أن له يدا، إذا راب يده شيء أحس بأن له يدا، فعند الإحساس بهذا العضو يكون المرض، تكون العلة قد أصابت ذلك العضو. عندما تحس بأن لك عينين فقد راب العينين شيء من ضعف من مرض إلى غير ذلك، فإذا لا يغرنك إلف النعم حتى تصير عندك كالمعدوم. كنت دائما أنبه نفسي وإخواني، جرب هذا حتى تعرف نعمة البصر التي أنعم الله بها عليك، اجعل عصابة على عينيك يوما واحدا من غير علة مع سلامة العينين بفضل الله، اجعل ذلك كذلك وتحرك حتى في المكان الذي تألفه في بيتك أنت تعرفه، لكن عندما لا ترى ما حولك ستحس بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. عندما يسبح الإنسان في أمواج الظلمات ولا يتبين شيئا وتأخذ الأذن وظيفة العين، تأخذ الأذن وظيفة العين كما عند الصمم، تأخذ العين وظيفة الأذن وتحمل ما لا تحتمل، عندئذ تعرف النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. فالشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. فلا بد أن نعرف النعم حتى نشكر الله تبارك وتعالى عليه، لأنه لا يشكر على معدوم. وإذا كان الإنسان لا يحس النعمة أو لا يعد النعمة نعمة فإنه سيعرف قدر النعمة عند فقدها. عندما يجد الإنسان قوت يومه ويكون آمناً في سربه معافاً في جسده فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قد يقول قائل: أعندي رغيف في البيت يسد الجوعة، وعندي خرقة تستر العورة، وعندي مكان آوي إليه، وزوجة آنس إليها، أبهذا أكون قد حزت الدنيا بحذافيرها؟ نعم. وانظر إلى من فقدوا ديارهم وصاروا مهددين حتى في الشوارع، حتى في المخيمات لا يجدون الأمان، ويبحثون في الأرض عن الجذور، جذور النباتات، من أجل سد الجوع، لأنهم لا يجدون كسرة يابسة من الخبز لا تحترمها أنت، ولا يجدون قطرة من الماء النظيف الذي يصلح لري الآدمي، ربما يشربون من ماء المجاري، وأنت ترى ذلك وهو حجة عليك. هذا الذي تراه حجة عليك. هل شكرت النعمة عندما وجدت من فقدها؟ كيف يعاني؟ ومما يعاني؟ وإلى أي مدى يعاني؟ مع التهديد للحياة في كل لحظة. هل شكرت ربك على نعمة البدن الذي صححه لك عندما ترى الأشلاء المتناثرة، وترى الأطراف المبتورة، وترى العيون المفقوءة، والآذان المصطلمة، إلى غير ذلك مما تراه؟ لكن لا يؤثر شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان القلب أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن رجب رحمه الله: قال بعض السلف: الشكر ألا يستعان بشيء من النعم على معصيته تعالى. وقال: الشكر على درجتين، إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات، فهذا لابد منه ويكفي في شكر هذه النعم. وذكر، ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي، الشكر ترك المعاصي. وقال بعضهم: الشكر ألا يستعان بشيء من النعم على معصيته. ذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها أن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. شكر الجوارح، كل الجوارح، شكر الجوارح كلها أن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. إذا أردت أن تشكر الله على ما من عليك به من جوارحك وسلامتها وصحتها وأدائها لوظائفها، فذلك بأن تكفها عن المعاصي وأن تستعملها في الطاعات، فهذا شكر ما أنعم الله عليك به من الجوارح. ثم قال: وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من البرد والحر والثلج والمطر. له كساء، لو لبسه لوقاه البرد والحر والثلج والمطر، لكنه لم يفعل، وإنما أخذ الكساء بطرف بنانه، أخذ الكساء من طرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من البرد والحر والثلج والمطر. الدرجة الأولى من درجتي الشكر، وهي واجبة، أن يأتي بالواجبات وتجنب المحرمات، هذا لابد منه. الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب، فالشكر منه واجب ومنه مستحب. الواجب أن تأتي بالواجبات وأن تتجنب المحرمات. المستحب أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين. قال البقاعي رحمه الله: فكل عطاء الله فضل، فإنه لا واجب عليه تعالى، فكان لذلك واجبا على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرا على فضله لما تضافر عليه دليل العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب، شكر المنعم واجب، بل إنه في الناس إن لم يشكر المنعم فإنه لا ينعم. حتى في الخلق ما شكر الله من لم يشكر الناس. يوجهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الملحظ الدقيق، إلى أن الإنسان إذا لم يشكر على يد أزداها ونعمة أولاها وفضل من الله عليه به فتفضل به، فإن ذلك يكون محبطاً له، سيكف عن فعل ما فعله مما ينبغي أن يشكر عليه. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شكر الله من لم يشكر الناس. من أزدى إليك معروفاً فاشكر، قل جزاك الله خير، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفران النعم مدعاة إلى قطعها، وهذا شائع حتى في البشر، هذا في البشر. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. على أي شيء تشكر من النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ وكما قلت لك الإنسان لا يحس بذلك إلا إذا فقده، فعلى الإنسان أن يكون واعياً يقظاً. ألا تحس بالنعمة لتشكر عليها إلا عند فقدها؟ تعرض النعمة للفقد من أجل أن تكون شاكراً؟ أنت إذا شكرت في حال الصحة ووفور النعمة فإن ذلك مدعاة لبقائها وزيادتها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم. إن كفرت النعمة، ها هنا كفران النعمة، لا يريد ربنا تبارك وتعالى هنا والله أعلم الكفران الذي هو ضد التوحيد، لا يريد الله تبارك وتعالى الكفران الذي هو ضد التوحيد، وإنما هو كفران النعمة، وكفران النعمة بعدم شكرها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يوزعنا شكر نعمه علينا، إنه تبارك وتعالى هو المنان الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.